قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله: أي كذبت قوم لوط عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قومه جاءوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهم فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. وهذا في ذكر قوم لوط وهم أهل قرية سدوم من بلاد الشام. فقال الله سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر. وهم كذبوا لوطا عليه الصلاة والسلام، ولكن كما سبق مرارا أن التكذيب برسول واحد يعتبر تكذيبا بكل الرسل، لأن الرسل دعوتهم واحدة، فمن كذب واحدا منهم فهو مكذب للجميع. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، والحاصب هي الريح التي فيها الحصى، ولا تسمى الحصى حاصبا إلا إذا كانت تحملها الريح وتفرقها الريح، فكانت ريح شديدة تحمل الحصى وترميهم بها. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. ذكر كثير من المفسرين عند هذه الآية إلا آل لوط أنه لم يؤمن به إلا ابنتاه، ولم يخرج معه غيرهما. وقال بعض المفسرين آله أي من آمن به، سواء كانوا من أهل بيته أو ليسوا من قرابته، ولكنهم أطلق عليهم آل لوط لأنهم آمنوا به. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، والسحر آخر الليل، أي أمرهم الله تعالى بالخروج من تلك القرية في آخر الليل، فسلموا بذلك الخروج ونجوا ولم يمسسهم سوء. نعمة من عندنا، أي هذه النجاة للوط ولآله نعمة من الله جل وعلا، كذلك نجزي من شكر، أي كذلك من شكر الله جل وعلا وقام بعبادته وطاعته ينجيه الله تعالى في الشدائد. فالشكر لله جل وعلا والقيام بطاعته نجاه عند نزول الشدائد والكروب والمضايق، فنجى الله تعالى لوطا وآله لما كانوا شاكرين لله جل وعلا. ولقد أنذرهم بطشتنا، أي لوط عليه الصلاة والسلام أنذرهم بطشتنا، أي أخذنا وعقوبتنا وعذابنا الذي سينزل بهم، أي حذرهم من ذلك وخوفهم به، فتماروا بالنذر، تماروا أي شكوا ولم يصدقوا ما أنذرهم به لوط عليه الصلاة والسلام. ولقد راودوه عن ضيفه، والمراودة هي إرادة الشيء، راودوا عن ضيفه أي أرادوا منه سوءا بهم وطلبوا منه ذلك. فطمسنا أعينهم، ذكر كثير من المفسرين ما أشار إليه السعدي هنا في عند قوله فطمسنا أعينهم، قال فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه، وأنهم حين جاءوا يستأذنون على لوط وجاءوا إلى بيته ويريدون الدخول على أضيافه يظنونهم من البشر، خرج جبريل فضرب أعينهم بجناحه فطمست أعينهم وذهبت. هذا ذكره كثير من المفسرين، وجاء عن بعض السلف كالضحاك وغيره قالوا طمسنا أعينهم أي لم يبصروا الأضياف ولم يروهم، وكانوا قد رأوهم حين دخلوا بيته أو أخبروا بهم، فلما جاءوا لم يروهم، طمس الله تعالى أعينهم عن رؤية أضياف لوط الذين هم الملائكة. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، بعد هذه الحجة التي قامت والإنذار استحقوا ذلك، أن يذوقوا عذاب الله وأن يذوقوا ما أنذرهم أنبياء الله جل وعلا. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي نزل بهم العذاب صباحا في أول النهار، عذاب مستقر أي متحقق لا شك فيه، عذاب مستقر أي باق عليهم حتى أهلكهم، فذوقوا عذابي ونذر. كرر الله تعالى ذلك، قال بعض المفسرين قال وإنما كررت هذه في حق لوط عليه الصلاة والسلام، لأن العذاب الأول وهو طمس الأعين غير العذاب الثاني الذي نزل بهم، وهو أن قريتهم قلبت فصار عاليها سافلها ثم رموا بالحجارة، فالأول هو طمس الأعين قال الله تعالى فيه فذوقوا عذابي ونذر، والثاني بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والعقوبة قال الله تعالى فيه أيضا فذوقوا عذابي ونذر. ويحتمل أنه كرر لأجل التأكيد، لأنه لم تعذب أمة من الأمم بما عذب به قوم لوط، لأن معصيتهم لم تفعلها أمة من الأمم، فلذا كرر الله تعالى ذلك فذوقوا عذابي ونذر، تأكيدا لشدة العذاب الذي أصابهم ونالهم، فإن قريتهم قلبت كما قال الله فجعلنا عاليها سافلها. وبعد أن قلبت هذه القرية أمطرت عليهم الحجارة، ثم قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا سبق التنبيه عليه، وأن القرآن ميسر كما قال قتاده ومطر الوراق، هل من طالب علم فيعان عليه، هل من ناظر فيه متأمل متفكر فيه، فإنه ميسر، يسره الله جل وعلا، يسر الله حفظه وفهمه وهكذا التفقه فيه، فهل من متأمل في ذلك، فإنه علم يسير، علم كتاب الله جل وعلا. أخن يقول إذا كان الشخص مريضا مصلى جالسا فهل يكون الركوع والسجود يحني ظهره مع رأسه أم إيماء بالرأس فقط؟ لو استطاع أن يركع ويسجد أو استطاع أن يسجد ولا يستطيع الركوع، صلى جالسا ولا يستطيع الركوع ويستطيع السجود فيفعل ذلك، متى استطاع أن يركع ويسجد يجب عليه ذلك، فإن بعضهم قد لا يستطيع القيام لكن يستطيع السجود فهذا يجب عليه أن يسجد. وأما إذا لم يستطع ركوعا ولا سجودا فيومئ برأسه فقط دون ظهره، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يومئ برأسه إيماء وسجوده أخفض من الركوع كما جاء في الأحاديث. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.